الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال: أن تبتغوا بأموالكم، وذكر قصة تزويج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره 8 أو 10 حجج، وقال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزويج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وحث على تخير النساء الكمل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه، وحفظها نفسها وماله، وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، شرع المصنف في هذا الموطن بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح والصداق الذي هو المهر، وتوابع ذلك من العشرة الطيبة المأمور بها بين الزوجين وحقوق الزوجية في ضوء دلالات القرآن على ذلك. ولهذا كعادته صدر بجملة من الآيات في هذا الباب، ثم شرع رحمه الله تعالى يذكر الفوائد المستخلصة من هذه الآيات. فذكر أولا دلالة هذه الآيات على الأمر بالتزوج في قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم. ففيها أمر للرجال بالتزوج، هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ قولان لأهل العلم في المسألة. والذي دلت عليه النصوص أن في الأمر تفصيلا، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، قال: دلت هذه الآيات على الأمر بالتزويج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. فقد يكون في حق شخص واجبا وقد يكون في حق آخر مستحبا، في حق آخر مستحبا. ولهذا ذكر العلماء أن الزواج يكون واجبا على الإنسان القادر الذي عنده قدرة، وأيضا في الوقت نفسه يخشى على نفسه الفتنة والوقوع في الحرام، فلا بد أن يبادر وجوبا لتحصين نفسه ما دام قادرا وفي الوقت نفسه يخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه الوقوع في الحرام. فهذا يجب عليه، يجب عليه أن يبادر إلى الزواج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج. إذن إذا كان قادرا لا بد أن يبادر حتى يحصن فرجه، حتى يحصن فرجه. ولهذا المتزوج يقال له محصن، لأن الزواج إحصان وإعفاف. وقد صح أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فالنكاح عفاف وإحصان، وفيها أيضا معونة للمرأة على غض البصر. فإذا كان قادرا يجب عليه، يجب عليه. وما سوى ذلك يكون، أو من سوى ذلك يكون النكاح في حقه مستحب، ما سوى ذلك يكون النكاح في حقه مستحبا. وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ هنا بقوله: دلت على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال. يعني إن كانت حال المرء هي قادر ماليا وأيضا يخشى على نفسه الفتنة والوقوع في الحرام، يجب عليه أن يبادر في إعفاف نفسه. ومن سوى ذلك فالنكاح في حقه مستحب. قال: وحث على تخير النساء الكمل، تخير النساء الكمل، يعني من أراد النكاح يتحرى في من يأخذ، لأنها ستكون شريكة عمر، تبقى معه عمرا طويلا، وأيضا ستكون أم ولدة إذا كتب الله لها منها ولدا، والمرأة تتحمل جهدا كبيرا في التربية، تربية الأولاد وتنشئتهم على الصلاح والاستقامة والبر وغير ذلك. فلهذا جاء الحث على تخير النساء الكمل، تخير النساء الكمل، يعني من يتوسم فيهن الخير والصلاح والاستقامة والتقوى. يتحرى الإنسان، يتحرى الإنسان ويجتهد ويسأل، وكما سيأتي معنا أول ما يبدأ يسأل عنه ويجعل في مقدمة أسباب اختياره للمرأة الصلاح في الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الصلاح في الدين هذه يجعلها هي العمدة الأساس، مع الأمور الأخرى، مع الأمور الأخرى، ولا سيما الجمال مهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن الأمر بالنظر، النظر في المخطوبة أو إلى المخطوبة، وقال: أحرى أن يؤدم بينكما حتى ينظر في صفات هذه التي خطبها الخلقية، من حيث الطول، من حيث الجمال، من حيث اللون للبشرة، ينظر إن كانت توافق شيئا تميل إليه نفسه وترغب، هذا أحرى أن يؤدم بينهما وأن تستمر العلاقة بينهما. فالحاصل أن أول ما يهتم به أو يهتم به في هذا المقام الدين، ثم بعد ذلك ينظر في الأمور الأخرى. إن وجد الدين فيه خلل يبتعد، حتى لو كانت من كانت في الجمال أو في غير ذلك. قال: وحث على تخير النساء الكمل، تخير النساء الكمل. فإن قيل لا، ما هي المقومات في من يبحث عنها؟ ما هي المقومات التي تعد أساس هذا الباب؟ الجواب في الآية التي أورد رحمه الله: فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني هذه الآية أو هذا القدر أو الجزء من الآية أتى على جوامع صفات المرأة الصالحة، لأن كل صلاح في المرأة يرجع في الجملة إلى ما ذكر هنا في هذه الآية، كل صلاح. قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات هذه الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف تقديره فالنساء الصالحات. فالصالحات أي فالنساء الصالحات. ما صفاتهن؟ قال: قانتات حافظات للغيب. القنوت المداومة على طاعة الله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانتات يعني معروفة بالطاعة، معروفة بالطاعة. يسأل عن أهم ما يسأل عنه في الطاعة الصلاة، وهل هي محافظة على الصلاة معتنية بها بأوقاتها؟ هذا أهم ما يكون. الصلاة ميزان، الصلاة ميزان، ومرت معنا هذه الكلمة في هذا الكتاب. الصلاة ميزان، ميزان ومحك يومي يعرف به، فإن من حافظ عليها كانت معونة له على كل طاعة وخير، استعينوا بالصبر والصلاة، وإن ضيعها أو كان مضيعا لها فهو لما سواها أضيع، فهو لما سواها أضيع. إذن قوله قانتات هذا فيما يتعلق بحق من؟ حق الله، مطيعات، قانتات مطيعات لله، محافظات على طاعة الله، مؤديات للفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها. وقوله حافظات للغيب، حافظات للغيب، هذا يتعلق بحق الزوج. حافظات للغيب هذا يتعلق بحق الزوج، لأن الأمر الذي بين الزوج وزوجته من علاقة، من معاشرة، من ألفة، من محبة إلى غير ذلك من أمور ومعاني عظيمة، هذه ينبغي أن تكون على هذا الوصف، غيب عن الناس، غيب عن الناس، هذا شيء بين الزوجين لا يكشف للناس ولا يتحدث به عند الناس، وإنما هذا يحفظ، يحفظ. حافظات للغيب، حافظات للغيب صفة للنساء، يحفظن عن الناس، يحفظن عن الناس أحوال البيت، شؤون البيت، خصوصيات الأسرة. لا يمكن الصالحة الحافظة للغيب ما حفظ الله، لا يمكن أن تطلع الناس على خصوصيات بيتها، لا يمكن أن تفعل ذلك. وإن سئلت عن ذلك أجملت، قالت: الحمد لله نحن بخير، ولا تفصل في خصوصيات البيت وشؤونه، ولا سيما العلاقات الخاصة أو العلاقة الخاصة التي بين الرجل وزوجته. جاء وعيد شديد للطرفين، الزوج والزوجة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس، إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الغيب، السر هذا غيب عن الناس، لا يدري الناس ما هذا الذي بينهم من علاقة، من صلة، من عشرة، هذه خصوصيات. ولهذا المرأة الصالحة تطوي ذلك عن الناس ولا تحدث به أحد، ولا تحدث به أحدا، مع أن بعض النساء ما تحفظ يعني يحتال عليها بعض صويحباتها أو صديقاتها فتبدي كل شيء وتتحدث عن كل شيء، وهذا خلل في الصلاح. فالصالحات من النساء لهن صفتان: قانتات يعني مطيعات لله، حافظات للغيب، هذه حقوق الزوج، هذه حقوق الزوج، تحفظ فراشه، تحفظ ماله، ترعى ولده، تحفظ بيته، تحفظ سره وخصوصياته. حافظات للغيب بما حفظ الله، ما هنا مصدرية، حافظات للغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن. وهنا أمر أيضا مهم، إذا وجدت المرأة نفسها فيها هذه الصفات المذكورة في الآية، قانتة وحافظة، فلتستشعر أن هذه منة الله عليها بما حفظ الله، أي بحفظ الله لها، بتوفيق الله لها، بتسديد الله لها. وهذا أيضا يستفاد منه أن على المرأة أن تسأل الله عز وجل أن يوفقها لذلك وأن يعينها على ذلك وأن يسر لها تحقيق ذلك، أن تكون قانتة وأن تكون حافظة للغيب بما حفظ الله. والسياق هنا في هذه الآية تحدث عن النساء وأنهن على قسمين، وأنهن على قسمين، هذا قسم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا قسم. والقسم الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالنساء على قسمين، قسم هذه صفتها قانتة حافظة الغيب بما حفظ الله، وقسم الثاني من النساء عندها نشوز، النشوز عدم الطاعة، خلاف ما ذكر في صفة المرأة الصالحة. وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة أن تحقيقها لهذين الوصفين، أن تحقيقها لهذين الوصفين، القنوت الذي هو حق الله، والحفظ للغيب الذي هو حق الزوج، موجب لدخولها الجنة، الاثنين هذه موجب لدخولها الجنة. ولتستمع المرأة في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا اتقت المرأة ربها وصلت فرضها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها قيل لها أدخل الجنة من أي أبوابها شئت، من أي أبوابها شئت، إذا حققت هذا. والذي ذكر في هذا الحديث هو المعنى الذي في الآية: حق الله وحق الزوج، حق الله العبادات التي أوجبها الله وافترضها، وحق الزوج الذي أوجب على المرأة أن تقوم بها، أوجب على المرأة أن تقوم بها. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. ما معنى تنكح المرأة لأربع؟ تنكح المرأة لأربع يعني مقاصد الناس في النكاح هي هذه الأربع، هذا معنى تنكح المرأة لأربع، أي مقاصد الناس في النكاح هذه الأربع. ألا قال لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. تنكح المرأة لأربع من الناس: من ينكح امرأة ويبدي يعني من المعاني الطيبة في العلاقة والوفاء والإحسان والإلى آخره، لا لشيء إلا لأنه يطمع في المال الذي عنده، يطمع في المال الذي عنده، فهو ينكحها لا لشيء إلا للمال، إلا لمالها. وقسم آخر لا يفكر إلا في الجمال ولا ينظر فيما عدا ذلك، المهم أنها جميلة وعلى الوصف الذي يروق له وتميل إليه نفسه، لا يفكر في الخلق والدين ما يسأل عن ذلك. وقسم يبحث عن الحسب، المكانة. وجميع هؤلاء، جميع هؤلاء الذين اقتصروا في نظرهم على هذه الثلاث، لم ينظروا إلى الدين، جميع هؤلاء لا يسلمون من الورطة في ذاك الزواج، ما يسلمون من ورطة في ذلك الزواج، وتفصيل ذلك يطول. ثم ذكر المقصد الرابع، قال الدين، الدين، قال ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. تربت يمينك هذه كلمة تقولها العرب، بمعنى، ما معنى تربت يمينه؟ يعني ما عنده شيء، ما عنده إلا تراب، فقير. تربت يمينك، فتقولها العرب ولا يقصدون حقيقة الدعاء للشخص، وإنها كلمة تؤتى في مقام، يؤتى في مقام التنبيه أو الزجر أو التخويف أو التحذير. ثكلتك أمك، مثل ثكلتك أمك، ما يقصد أن يدعو عليه بأن تفقده أمه، ثكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمة يقولونها في مثل هذا المقام تنبيها، في مقام التنبيه، ولا يقصدون حقيقة ماذا؟ الدعاء، لأنها صيغة الدعاء، لكن لا يقصدون إلا الدعاء. فقال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. حث على التركيز في الدرجة الأولى على الدين، ولهذا الناكح أول ما يبدأ يسأل عن الدين، يسأل عن الدين، يسأل عن الخلق، يسأل عن الطاعة لله، يسأل عن حالها مع والديها برا وإحسانا تعاملا، يسأل عن هذه الصفات. ثم بعد ذلك إذا اطمأن يبدأ ينظر إلى الصفات الأخرى، وخاصة الجمال وما يميل أو تميل إليه نفسه، لأن هذا أيضا مهم، وهو أحرى أن يؤدم بينهما إذا تحرى في من ينكحها الصفات التي تميل إليها نفسه. قال وذلك يعني فيما يتعلق بنكاح ذات الدين، قال وذلك لأن نفعها، أي صاحبة الدين، نفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. فالمرأة الدينة تريح الزوج راحة تامة، وتكون عون له على الخير والاستقامة والطاعة، وتكون عون له على تربية الأولاد وتأديبهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يستشعر هنا في هذا المقام أن الزوجة التي تكون شريكة للمرء لما ينتقيها، قبل أن ينتقيها، قبل أن ينتقيها ينبغي أن يستشعر أنها ستكون صاحبة له. صحبة ماذا؟ صحبة مستمرة إلى أن تموت هي أو يموت هو، إن كتب الله لهم دوام حياة زوجية بينهما، صحبة طويلة. يعني بعض الأزواج إن الله أعطاهم طول في العمر قد تصل 70 سنة أو أقل أو أكثر، وفي القرآن تسمية الزوجة صاحبة ولم يكن له صاحبة أي زوجة في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالزوجة صاحبة. إذن الصاحب يتحرى فيها الدين الصلاح والاستقامة. قال السلف قديما: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني من يصاحب يتفقى فيه. فهذه التي سيصاحبها هذه الصحبة الطويلة ينبغي أن يتحرى فيها الصفات الطيبة الحسنة من الخلق والديانة والاستقامة. النووي رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين، تحت باب مجالسة أهل الخير وصحبتهم. لطيفة جدا. أورده هذا الحديث: تنكح المرأة. انظر في رياض الصالحين تجده تحت باب ماذا؟ تحت باب مجالسة أهل الخير وصحبتهم. مجالسة أهل الخير وصحبتهم، هذه سيجالسها عمر ويصاحبها عمر. فالحديث يدل على الانتقاء، فاضفر يدل على الانتقاء، انتقاء الصاحب. والحديث أيضا من حيث الجملة في إشارة إلى تخير الصاحب أيا كان، لأن الصاحب ساحب ومؤثر على صاحبه ولا بد. نعم.
قال رحمه الله: وأباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم.
قال: وأباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر، ولا يجمع بين أكثر من هذا العدد، مثل ما مر معنا في الآية التي بدأ بها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لا يزيد على هذا العدد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما أسلم غيلان الثقفي كان تحته 10 نسوة وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4 ويسرح الباقي، لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4. أباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحتى على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني يقتصر على واحدة. وقال في تمامها: ذلك أدنى ألا تعولوا، من المعاني في ألا تعولوا أي لا تجوروا وتظلموا. فإذا كان يخشى على نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل بين الثنتين أو بين الثلاث أو بين الأربع، يكتفي بواحدة. ومن كان عنده زوجتان أو أكثر فمال إلى إحداهما دون الأخرى أو دون الأخريات، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، والله عز وجل يحاسبه على هذا الظلم. فإما أن يأخذ ما شاء ثنتين أو ثلاثة أو 4 بشرط العدل، والله عز وجل سيحاسبه على ذلك، أو يكتفي بواحدة كما أرشد الله عز وجل بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم.
قال رحمه الله: وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، وأمر من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته، وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق، وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمر أي سبحانه وتعالى بإيتاء النساء صدقاتهن. صدقات المراد بها المهر المتفق عليه، يؤتيها إياه وافيا لا ينقص من شيئا، كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعطيها الصداق طيبة به نفسه وافيا لا ينقص منه شيئا حسب الاتفاق الذي جرى بينهم في ذلك. أمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، يصلح بالقليل والكثير يعني حسب الاتفاق، يعني لو أنها قالت: أنا هذا رضيت دينه ورضيت خلقه ولا يهمني مالا يعطيني إياه، رضيت منه بأي شيء يعطيني، فهذا لها ولو كان شيئا قليلا. والمهر يصلح بالقليل وبالكثير، بالكثير مثل قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا، فإذا المهر يصلح بالقليل والكثير، يصلح بالقليل والكثير حسب التراضي وما يتفق عليه. وكلما كانت المرأة أقل تكلفة على الزوج، لا ترهقه بالأموال والدفع، وكلما كان ذلك أعظم في البركة. ولهذا صح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فهذا من البركة. لكن لا يمنع إذا كان يعني طلب المهر مالا يعني كثيرا ورغب وأموره ميسورة، فالمهر يصلح بالقليل والكثير، والأموال يدفع مال أو المنافع. المنافع مثل قصة نكاح موسى عليه السلام، هذه ما لم يدفع موسى مالا وإنما منفعة: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. رعاية الغنم لمدة 8 سنوات أو 10 سنوات، هذه منفعة. والصحابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها على ما معك من القرآن، منفعة يعلمها. فالمهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، والأموال والمنافع كل ذلك يصلح أن يكون مهرا للنكاح وصداقا للنكاح. ذكرت مرة ويعجبني أن أعيد ذلك، أحد الأشخاص يذكر لي أنه لما تقدم إلى بيت واحدة يتحرى فيها الصلاح وقبلوا، لما جاء التفاهم على المهر قالت المرأة لوالدها أنا لا أريد منه إلا نسخة من صحيح البخاري، نسخة من صحيح البخاري. يقول واشتريت نسخة من صحيح البخاري وكان هو المهر، ويثني عليها خيرا. أنا يعني لقيت بعد الزواج بسنوات يثني عليها خيرا في صلاحها وتربيتها لأولاده، نسأل الله أن يبارك له وللجميع. ومرة رويت القصة في مجلس فجاءني طالب علم وقال لي يا شيخ هل لها أخت؟ قل أنا أريد أعطيها الكتب الستة، أريد أن أعطيها الكتب الستة. قلت أنا ما أنا رأيت هذا ولا أعرف. هل على كل حال كل ما قل كان أبرك وأدوم في الحياة، مثل ما مر معنا في الحديث قال وأمر من عنده يتيمة اقرأ وأمر من عنده يتيمة
هو وليها أن لا يظلمها،
نعم،
وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته، وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق، وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته.
يقول رحمه الله تعالى وأمر من عنده يتيمة، من عنده يتيمة وهو وليها ألا يظلمها، يعني أن ألا يظلمها في نفسها في معاملته لها في مالها، يتق الله عز وجل فيها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصها عما تستحق، لا يستغل كونها يتيمة فيبخسها حقها في المهر أو يعطيها أقل من مثيلاتها، بل يتق الله سبحانه وتعالى فيها. ومن راغب عنها ألا يعضلها، إذا كان لا رغبة له في نكاحها فلا يعضلها، إذا جاء الزوج الكفؤ لا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها، أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا كله ظلم لها لليتيمة، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة، يعني رشيدة في تدبير المال وتفهم هذه الأمور، وطابت نفسها له بشيء من صداقها، من صداقها، فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها. إن كان يعضلها من أجل أن تتنازل عن بعض الصداق أو تعطيه شيء من فهذا ظلم لها، لكن إن طابت هي نفسا بشيء من المال فلا حرج عليه، مثل ما قال عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فكلوه هنيئا مريئا، يعني هذا التي تعطيه الزوجة من الصداق الذي أعطاها إياه وصار ملكا لها، إذا أعطته زوجها بنفس طيبة وسخاء نفس، فإن صفته ماذا؟ قال: كلوه هنيئا مريئا، هنيئا مريئا. بعض السلف يقول: إن تيسر شيء من هذا، يعني أعطته شيء من الصداق، فليأخذ معه، يشتري به يقول عسلا، ويأخذ معه شيء من ماء المطر، ما وصف الله بأنه مبارك، ويشربه هنيئا مريئا شفاء مباركا، لأن الله وصف هذا الذي تعطيه بهذه الصفة. لكن هذه من اللطائف، وفي يعني كتب التفسير ينقل بعض هذه المعاني عن بعض السلف. قال: فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه، أي المهر أو شيئا منه، وقد استوفى المنفعة، قد استوفى المنفعة، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو عقد النكاح، الإجاب والقبول. لما يقول قبلت، يقول والد الزوجة أو وليها: زوجتك ابنتي، فيقول قبلت، هذه قبلت، هذا ميثاق غليظ يجب أن ينتبه له، ميثاق غليظ، لأنه لما يقول قبلت يعني قبلت بها زوجة أعاملها المعاملة الشرعية المأمور بها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قبلت، هذا معنى قبلت، يعني قبلتها زوجة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا سماه ميثاقا غليظا. قال: وهو التزام الزوج، لما يقول قبلت، التزام الزوج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق وعدم المماطلة فيه ولا في شيء منه. الصداق أي كاملا، وإنما يتنصف، يعني يعطيها نصف الصداق المتفق عليه إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول وفرض لها مهرا، كما قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض، إلا إن عفى أحدهما عن نصفه، أحدهما أي الزوج أو الزوجة، إلا أن يعفون أي الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو الزوج. تعفو المرأة أي عن نصفها فلا تأخذ شيئا، أو يعفو الزوج عن النصف الذي له فيعطيها ماذا؟ ماذا؟ المهر كامل، الواجب النصف، لكن إن عفت هي فهو عفو عن النصف الذي لها، انطلق قبل النكاح ليس لها إلا النصف، إن عفت عن النصف هذا شأنها. أو عفى الزوج عن النصف الآخر، قال أنا سأعطيها المهر كاملا، جزاه الله خيرا، هذا باب من أبواب الإحسان، هذا معنى قوله إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك الزوجة، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. نعم.
قال رحمه الله: وأمر تعالى كلا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وألا يمطل كل منهما بحق الآخر ولا يتكره لبذله. ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير، يبدل الله الكراهة بالمحبة، وتتبدل طباعها أن يرزق منها أولادا، وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادا، أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة.
هذا كلها مستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأمر الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف. ما هي المعاشرة بالمعروف؟ قال: من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وألا يماطل كل منهما بحق الآخر، وألا يماطل كل منهما بحق الآخر. والواجب على الزوجين أن يقوم كل منهما بحق الآخر طاعة لله، طاعة لله وامتثالا لأمره، لأن الزوج يسأل عن هذه الحقوق الواجبة، والمرأة أيضا تسأل عن الحقوق الواجبة، فكل منهما يبري ذمته ويتقي ربه ويؤدي الحقوق التي عليه وافية، لأنه سيسأل عنها يوم لقاء الله. قال: ولا يتكره، يعني الزوج لبذله، لا يتكره لبذله أي نفقته. ويدخل في المعاشرة المأمور بها وعاشرهن بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجعة إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده. سكن المرأة، الطعام، اللباس، هذه راجعة إلى العرف. عاشرهن بماذا؟ بالمعروف. عاشرهن بالمعروف، هذا راجع إلى العرف. وأيضا راجع إلى أمر آخر، وهو يسر الزوج أو عسره، كما قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لا يطلب من الفقير من النفقة مثل ما يطلب من الغني. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقد أرشد الله عز وجل وحث على الصبر على الزوجات، يعني قد يعيب الرجل في زوجته بعض الصفات ويكره فيها بعض الصفات، فقد يكره شيئا أو يكره المرأة ويكون فيها خير، يجعل الله سبحانه وتعالى له فيها خير كثير، فحث الله على الصبر. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن أي فاصبروا عليهن، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا في حث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير، يبدل الله الكراهة بالمحبة، قد تتحول وتتبدل طباعها التي هو منزعج منها، أو يرزق منها أولادا صالحين، أو يكون لها له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. هذا كله داخل في عموم قوله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه، وفي غيره فخير النساء أسهلهن مؤنة.
نعم، يعني الأولى السهولة والتيسير في المهر وعدم المغالاة فيه، فيقول فخير النساء أسهلهن مؤنة، وهذا جاء في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. نعم.
قال رحمه الله: وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا: الأمهات، وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات، وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزلنا، والعمات، وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات، وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. وحرم تعالى
قال وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا. سبع هؤلاء محرمات من النسب، المحرمات من النسب يعني من جهة النسب سبع، وذكرهن وقد جاء ذكرهن في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع يقال لهن المحرمات بالنسب، محرمات بالنسب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون المحرمات بالرضاع كم عددهن؟ سبع، يكون عددهن سبع: الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حرم تعالى من الأقارب سبعا: الأمهات، وهن كل أنثى لها عليك ولادة، من الأم أو الجدة، جدة من جهة الأم أو جهة الأب، كل أنثى لها عليك ولادة هذه محرمة. والبنات، وهن كل أنثى لك عليها ولادة، البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخوات من كل جهة، أخواتكم، الأخوات من كل جهة، هي ثلاث جهات: شقيقة أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب أو لأم. وبناتهن، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزل وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، هذه يقال لها عمة، لأن عمة والدك عمتك، عمة والدك عمة لك، وأخت والدك عمة لك، وعمة والدك التي هي أخت أبيه عمة لك، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك. فأخت أمك خالة لك، وخالة أمك أيضا خالة لك، وما سواهن من الأقارب حلال، كل الأقارب، كل من له بهن قرابة حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، هؤلاء كلهن حلال. قال: ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم من بالنسب، نظير ما يحرم بالنسب. ولهذا في نفس الآية قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. قال الشيخ: ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب من جهة المرضعة، من جهة المرضعة، يعني إذا رضع شخص من امرأة من جهتها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كيف تفهم المسألة؟ يعتبر نفسه كأنه ابن لها من النسب، ما الذي يحرم عليه من جهتها؟ وأيضا اللبن لبن المرضع الذي هو الزوج، فينظر يعتبر نفسه تماما كأنه ابن لهما من الصلب، ليس بالرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم منه من جهة المرأة، وأيضا الزوج لأن اللبن له. فأمها تكون ماذا؟ جدة له، أخواتها خالات له، أبناؤها وبناته إخوان له وأخوات له، أيضا صاحب اللبن هو أبوه، وإخوانه أعمامه، وأولاده منها أو من غيرها ماذا؟ إخوان له. ونفس الشيء في الأم، إخوانها من أو من غيرها إخوان له. ولهذا في الرضاع يكون أخا من رضاع شقيق، ولأم ولأب من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، مثل ما أشرت يعتبر نفسه كأنه مولود لهما، كل ما يحرم من هذه الجهة نسبا يحرم رضاعا من جهة الزوج والزوجة. أما من جهة الطفل الرابع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وذريته، إلا عليه وذريته، يعني شخص رضع من امرأة إخوانه وأخواته هل لهم علاقة بهذا الرضاع؟ هل تصبح أما لهم؟ ما ينتشر من جهته، ما ينتشر من جهته. طفل رضع من امرأة، أبو هذا الولد هل له علاقة؟ والده ما له علاقة، ما ينتشر من جهته إلا من الذرية. أمه من الرضاعة أم لمن؟ أولاده وإن نزلوا، أم لأولاده من الرضاعة وإن نزلوا. وحرم تعالى
من الصغر أربعا، ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب.
قال: وحرم تعالى من الصهر أربعا، يعني بالمصاهرة أربعا، ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه ثلاث. والرابعة منها في الآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، حلائل الآباء زوجات الآباء يحرمن على الأبناء وزوجات الأبناء أيضا. فإذا هؤلاء أربع محرمات بالمصاهرة. نعم.
قال رحمه الله: وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف
إلا إذا عدم الطول
وخاف العنت وهي مسلمة.
قال: وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، هذا في نفس الآية. قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وهذا ثبت في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: وحرم المملوكة على الحر، حرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول، يعني ما أصبح عنده مال يتزوج به حرة. وهذا في قولها سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا عن هذا النكاح خير لكم ولهذا الشيخ يقول: حرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول، ما عنده قدرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أذن له أن يأخذ ملك اليمين لكن قال في تمام الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم، لكن أباحه في حال عدم الطول، عدم القدرة على نكاح الحرائر. نعم.
قال رحمه الله: وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم نكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها.
نعم، يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أحكام النكاح والصداق وتوابع ذلك من العشرة وحقوق الزوجية. قد أمر الله بالنكاح في عدة آيات وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال: أن تبتغوا بأموالكم، وذكر قصة تزويج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره ثمان أو عشر حجج، وقال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزويج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وحث على تخير النساء الكمل، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه، وحفظها نفسها وماله، وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة، وتربية الأولاد تربية دينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، شرع المصنف في هذا الموطن بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح والصداق الذي هو المهر وتوابع ذلك من العشرة الطيبة المأمور بها بين الزوجين وحقوق الزوجية في ضوء دلالات القرآن على ذلك. ولهذا كعادتي صدر بجملة من الآيات في هذا الباب، ثم شرع رحمه الله تعالى يذكر الفوائد المستخلصة من هذه الآيات. فذكر أولا دلالة هذه الآيات على الأمر بالتزوج في قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم، ففيها أمر للرجال بالتزوج، هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب، قولان لأهل العلم في المسألة. والذي دلت عليه النصوص أن في الأمر تفصيلا، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، قال دلت هذه الآيات على الأمر بالتزويج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. فقد يكون في حق شخص واجبا، وقد يكون في حق آخر مستحبا، في حق آخر مستحبا. ولهذا ذكر العلماء أن الزواج يكون واجبا على الإنسان القادر الذي عنده قدرة، وأيضا في الوقت نفسه يخشى على نفسه الفتنة والوقوع في الحرام، فلا بد أن يبادر وجوبا لتحصين نفسه ما دام قادرا وفي الوقت نفسه يخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه الوقوع في الحرام. فهذا يجب عليه أن يبادر إلى الزواج. وقد قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن إذا كان قادرا لا بد أن يبادر حتى يحصن فرجه، حتى يحصن فرجه. ولهذا المتزوج يقال له محصن، لأن الزواج إحصان وإعفاف. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فالنكاح عفاف وإحصان، وفيها أيضا معونة للمرء على غض البصر. فإذا كان قادرا يجب عليه، وما سوى ذلك يكون النكاح في حقه مستحب، ما سوى ذلك يكون النكاح في حقه مستحبا. وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ هنا بقوله دلت على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال. يعني إن كانت حال المرء هي قادر ماليا وأيضا يخشى على نفسه الفتنة والوقوع في الحرام يجب عليه أن يبادر في إعفاف نفسه، ومن سوى ذلك فالنكاح في حقه مستحب. قال وحث على تخير النساء الكمل، تخير النساء الكمل، يعني من أراد النكاح يتحرى في من يأخذ، لأنها ستكون شريكة عمر، تبقى معه عمرا طويلا، وأيضا ستكون أم ولدة إذا كتب الله لها منها ولدا. والمرأة تتحمل جهدا كبيرا في التربية، تربية الأولاد وتنشئتهم على الصلاح والاستقامة والبر وغير ذلك. فلهذا جاء الحث على تخير النساء الكمل، تخير النساء الكمل، يعني من يتوسم فيهن الخير والصلاح والاستقامة والتقوى. يتحرى الإنسان، يتحرى الإنسان ويجتهد ويسأل، وكما سيأتي معنا أول ما يبدأ يسأل عنه ويجعل في مقدمة أسباب اختياره للمرأة الصلاح في الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الصلاح في الدين هذه يجعلها هي العمدة الأساس مع الأمور الأخرى، مع الأمور الأخرى، ولا سيما الجمال مهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن الأمر بالنظر، النظر في المخطوبة أو إلى المخطوبة، وقال أحرى أن يؤدم بينكما حتى ينظر في صفات هذه التي خطبها الخلقية، من حيث الطول، من حيث الجمال، من حيث اللون للبشرة، ينظر إن كانت توافق شيئا تميل إليه نفسه وترغب، هذا أحرى أن يؤدم بينهما وأن تستمر العلاقة بينهما. فالحاصل أن أول ما يهتم به أو يهتم به في هذا المقام الدين، ثم بعد ذلك ينظر في الأمور الأخرى. إن وجد الدين فيه خلل يبتعد، حتى لو كانت من كانت في الجمال أو في غير ذلك. قال وحث على تخير النساء الكمل، تخير النساء الكمل. فإن قيل ما هي المقومات في من يبحث عنها، ما هي المقومات التي تعد أساس هذا الباب؟ الجواب في الآية التي أورد رحمه الله: فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني هذه الآية أو هذا القدر أو الجزء من الآية أتى على جوامع صفات المرأة الصالحة، لأن كل صلاح في المرأة يرجع في الجملة إلى ما ذكر هنا في هذه الآية، كل صلاح. قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات، فالصالحات هذه، الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف تقديره فالنساء الصالحات، فالصالحات أي فالنساء الصالحات. ما صفاتهن؟ قال قانتات حافظات للغيب. القنوت المداومة على طاعة الله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانتات يعني معروفة بالطاعة، معروفة بالطاعة. يسأل عن أهم ما يسأل عنه في الطاعة الصلاة، وهل هي محافظة على الصلاة معتنية بها بأوقاتها، هذا أهم ما يكون. الصلاة ميزان، الصلاة ميزان، ومرت معنا هذه الكلمة في هذا الكتاب. الصلاة ميزان، ميزان محك يومي يعرف به، فإن من حافظ عليها كانت معونة له على كل طاعة وخير، استعين بالصبر والصلاة، وإن ضيعها أو كان مضيعا لها فهو لما سواها أضيع، فهو لما سواها أضيع. إذن قوله قانتات هذا فيما يتعلق بحق من؟ حق الله، مطيعات، قانتات مطيعات لله، محافظات على طاعة الله، مؤديات للفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها. وقول حافظات للغيب، حافظات للغيب هذا يتعلق بحق الزوج، حافظات للغيب هذا يتعلق بحق الزوج، لأن الأمر الذي بين الزوج وزوجته من علاقة، من معاشرة، من ألفة، من محبة إلى غير ذلك من أمور ومعاني عظيمة، هذه ينبغي أن تكون على هذا الوصف، غيب عن الناس، غيب عن الناس، هذا شيء بين الزوجين لا يكشف للناس ولا يتحدث به عند الناس، وإنما هذا يحفظ. حافظات للغيب صفة للنساء، يحفظن عن الناس أحوال البيت، شؤون البيت، خصوصيات الأسرة. لا يمكن الصالحة الحافظة للغيب ما حفظ الله، لا يمكن أن تطلع الناس على خصوصيات بيتها، لا يمكن أن تفعل ذلك. وإن سئلت عن ذلك أجملت، قالت الحمد لله نحن بخير، ولا تفصل في خصوصيات البيت وشؤونه، ولا سيما العلاقات الخاصة أو العلاقة الخاصة التي بين الرجل وزوجته، جاء وعيد شديد للطرفين، الزوج والزوجة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا الغيب، السر هذا غيب عن الناس، لا يدري الناس ما هذا الذي بينهم من علاقة، من صلة، من عشرة، هذه خصوصيات. ولهذا المرأة الصالحة تطوي ذلك عن الناس ولا تحدث به أحدا، مع أن بعض النساء ما تحفظ، يعني يحتال عليها بعض صويحباتها أو صديقاتها فتبدي كل شيء وتتحدث عن كل شيء، وهذا خلل في الصلاح. فالصالحات من النساء لهن صفتان: قانتات يعني مطيعات لله، حافظات للغيب، هذه حقوق الزوج، تحفظ فراشه، تحفظ ماله، ترعى ولده، تحفظ بيته، تحفظ سره وخصوصياته. حافظات للغيب بما حفظ الله، ما هنا مصدرية، حافظات للغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن. وهنا أمر أيضا مهم، إذا وجدت المرأة نفسها فيها هذه الصفات المذكورة في الآية، قانتة وحافظة، فلتستشعر أن هذه منة الله عليها بما حفظ الله، أي بحفظ الله لها، بتوفيق الله لها، بتسديد الله لها. وهذا أيضا يستفاد منه أن على المرأة أن تسأل الله عز وجل أن يوفقها لذلك، وأن يعينها على ذلك، وأن يسر لها تحقيق ذلك، أن تكون قانتة وأن تكون حافظة للغيب بما حفظ الله. والسياق هنا في هذه الآية تحدث عن النساء وأنهن على قسمين، وأنهن على قسمين، هذا قسم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا قسم. والقسم الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالنساء على قسمين: قسم هذه صفتها قانتة حافظة الغيب بما حفظ الله، وقسم الثاني من النساء عندها نشوز، النشوز عدم الطاعة خلاف ما ذكر في صفة المرأة الصالحة. وينبغي أن تعلم المرأة المسلمة أن تحقيقها لهذين الوصفين، أن تحقيقها لهذين الوصفين القنوت الذي هو حق الله، والحفظ للغيب الذي هو حق الزوج، موجب لدخولها الجنة. الاثنين هذه موجب لدخولها الجنة. ولتستمع المرأة في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا اتقت المرأة ربها وصلت فرضها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها قيل لها أدخل الجنة من أي أبوابها شئت، من أي أبوابها شئت، إذا حققت هذا. والذي ذكر في هذا الحديث هو المعنى الذي في الآية: حق الله وحق الزوج، حق الله العبادات التي أوجبها الله وافترضها، وحق الزوج الذي أوجب على المرأة أن تقوم بها، أوجب على المرأة أن تقوم بها. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. ما معنى تنكح المرأة لأربع؟ تنكح المرأة لأربع يعني مقاصد الناس في النكاح هي هذه الأربع، هذا معناه تنكح المرأة لأربع، أي مقاصد الناس في النكاح هذه الأربع: قال لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. تنكح المرأة لأربع: من الناس من ينكح امرأة ويبدي يعني من المعاني الطيبة في العلاقة والوفاء والإحسان إلى آخره، لا لشيء إلا لأنه يطمع في المال الذي عنده، يطمع في المال الذي عنده، فهو ينكحها لا لشيء إلا للمال، إلا لمالها. وقسم آخر لا يفكر إلا في الجمال ولا ينظر فيما عدا ذلك، المهم أنها جميلة وعلى الوصف الذي يروق له وتميل إليه نفسه، لا يفكر في الخلق والدين ما يسأل عن ذلك. وقسم يبحث عن الحسب، المكانة. وجميع هؤلاء، جميع هؤلاء الذين اقتصروا في نظرهم على هذه الثلاث، لم ينظروا إلى الدين، جميع هؤلاء لا يسلمون من الورطة في ذاك الزواج، ما يسلمون من ورطة في ذلك الزواج، وتفصيل ذلك يطول. ثم ذكر المقصد الرابع، قال الدين، الدين، قال ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. تربت يمينك هذه كلمة تقولها العرب، بمعنى ما معنى تربت يمينه؟ يعني ما عنده شيء، ما عنده إلا تراب، فقير. تربت يمينك، فتقولها العرب ولا يقصدون حقيقة الدعاء للشخص، وإنها كلمة تؤتى في مقام، يؤتى في مقام التنبيه أو الزجر أو التخويف أو التحذير. ثكلتك أمك، مثل ثكلتك أمك، ما يقصد أن يدعو عليه بأن تفقده أمه، ثكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمة يقولونها في مثل هذا المقام تنبيها، في مقام التنبيه، ولا يقصدون حقيقة ماذا؟ الدعاء، لأنها صيغة الدعاء، لكن لا يقصدون الدعاء. فقال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، حتى على التركيز في الدرجة الأولى على الدين. ولهذا الناكح أول ما يبدأ يسأل عن الدين، يسأل عن الدين، يسأل عن الخلق، يسأل عن الطاعة لله، يسأل عن حالها مع والديها برا وإحسانا، تعاملا، يسأل عن هذه الصفات، ثم بعد ذلك إذا اطمأن يبدأ ينظر إلى الصفات الأخرى وخاصة الجمال وما يميل أو تميل إليه نفسه، لأن هذا أيضا مهم وهو أحرى أن يؤدم بينهما إذا تحرى في من ينكحها الصفات التي تميل إليها نفسه. قال: وذلك يعني فيما يتعلق بنكاح ذات الدين، قال: وذلك لأن نفعها أي صاحبة الدين نفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. فالمرأة الدينة تريح الزوج راحة تامة وتكون عون له على الخير والاستقامة والطاعة، وتكون عون له على تربية الأولاد وتأديبهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومما يستشعر هنا في هذا المقام أن الزوجة التي تكون شريكة للمرء لما ينتقيها قبل أن ينتقيها قبل أن ينتقيها ينبغي أن يستشعر أنها ستكون صاحبة له، صحبة ماذا؟ صحبة مستمرة إلى أن تموت هي أو يموت هو إن كتب الله لهم دوام حياة زوجية بينهما، صحبة طويلة. يعني بعض الأزواج إن الله أعطاهم طول في العمر قد تصل 70 سنة أو أقل أو أكثر. وفي القرآن تسمية الزوجة صاحبة ولم يكن له صاحبة أي زوجة في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فالزوجة صاحبة. إذن الصاحب يتحرى فيها الدين الصلاح والاستقامة. قال السلف قديما: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني من يصاحب يتفقه فيه. فهذه التي سيصاحبها هذه الصحبة الطويلة ينبغي أن يتحرى فيها الصفات الطيبة الحسنة من الخلق والديانة والاستقامة. النووي رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين تحت باب مجالسة أهل الخير وصحبتهم، لطيفة جدا. أورده هذا الحديث: تنكح المرأة. انظر في رياض الصالحين تجده تحت باب ماذا؟ تحت باب مجالسة أهل الخير وصحبتهم، مجالسة أهل الخير وصحبتهم. هذه سيجالسها عمر ويصاحبها عمر، فالحديث يدل على الانتقاء، فاظفر يدل على الانتقاء، انتقاء الصاحب. والحديث أيضا من حيث الجملة فيه إشارة إلى تخير الصاحب أيا كان، لأن الصاحب ساحب ومؤثر على صاحبه ولا بد. نعم.
قال رحمه الله: وأباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر، ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم.
قال: وأباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر، ولا يجمع بين أكثر من هذا العدد، مثل ما مر معنا في الآية التي بدأ بها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، لا يزيد على ذلك، لا يزيد على هذا العدد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما أسلم غيلان الثقفي الثقفي كان تحته 10 نسوة وأسلمنا معه، كان تحته 10 نسوة وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4 ويسرح الباقي، لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4. أباح للرجل أن يتزوج إلى 4 من الحرائر ومن الإماء، ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، بملك اليمين. وحتى على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم، عند الخوف من الظلم، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني يقتصر على واحدة. وقال في تمامها: ذلك أدنى ألا تعولوا، من المعاني في ألا تعولوا أي لا تجور وتظلم. فإذا كان يخشى على نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل بين الثنتين أو بين الثلاث أو بين الأربع، يكتفي بواحدة. ومن كان عنده زوجتان أو أكثر فمال إلى إحداهما دون الأخرى أو دون الأخريات، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، والله عز وجل يحاسبه على هذا الظلم. فإما أن يأخذ ما شاء 2 أو 3 أو 4 بشرط العدل، والله عز وجل سيحاسبه على ذلك، أو يكتفي بواحدة، أو يكتفي بواحدة كما أرشد الله عز وجل بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم.
قال رحمه الله: وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، وأمر من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها، أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج، إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق، وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمر أي سبحانه وتعالى بإيتاء النساء صدقاتهن. الصدقات المراد بها المهر المتفق عليه، يؤتيها إياه وافيا لا ينقص من شيئا، كما قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعطيها الصداق طيبة به نفسه وافيا لا ينقص منه شيئا حسب الاتفاق الذي جرى بينهم في ذلك. أمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، يصلح بالقليل والكثير يعني حسب الاتفاق، يعني لو أنها قالت: أنا هذا رضيت دينه ورضيت خلقه ولا يهمني مالا يعطيني إياه، رضيت منها منه بأي شيء، رضيت منه بأي شيء يعطيني، فهذا لها ولو كان شيئا قليلا. والمهر يصلح بالقليل وبالكثير، بالكثير مثل قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، أي مالا كثيرا. فإذا المهر يصلح بالقليل والكثير، يصلح بالقليل والكثير حسب التراضي وما يتفق عليه. وكلما كانت المرأة أقل تكلفة على الزوج، لا ترهقه بالأموال والدفع، وكل ما كان ذلك أعظم في البركة. ولهذا صح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، فهذا من البركة. لكن لا يمنع إذا كان يعني طلب المهر مالا يعني كثيرا ورغب وأموره ميسورة، فالمهر يصلح بالقليل والكثير. والأموال يدفع مال أو المنافع، المنافع مثل قصة نكاح موسى عليه السلام، هذه ما لم يدفع موسى مالا وإنما منفعة، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، رعاية الغنم لمدة 8 سنوات أو 10 سنوات، هذه منفعة. والصحابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها على ما معك من القرآن، منفعة يعلمها. فالمهر يصلح بالقليل والكثير، والأموال والمنافع، والأموال والمنافع كل ذلك يصلح أن يكون مهرا للنكاح وصداقا للنكاح. ذكرت مرة ويعجبني أن أعيد ذلك، أحد الأشخاص يذكر لي أنه لما تقدم إلى بيت واحدة يتحرى فيها الصلاح وقبلوه، لما جاء التفاهم على المهر قالت المرأة لوالدها أنا لا أريد منه إلا نسخة من صحيح البخاري، نسخة من صحيح البخاري. يقول واشتريت نسخة من صحيح البخاري وكان هو المهر، ويثني عليها خيرا. أنا يعني لقيت بعد الزواج بسنوات يثني عليها خيرا في صلاحها وتربيتها لأولاده، نسأل الله أن يبارك له وللجميع. ومرة رويت القصة في مجلس فجاءني طالب علم وقال لي يا شيخ هل لها أخت؟ يقول أنا أريد أعطيها الكتب الستة، أريد أن أعطيها الكتب الستة. قلت أنا رأيت هذا ولا أعرف. هل على كل حال كل ما قل كان أبرك وأدوم في الحياة، مثل ما مر معنا في الحديث. قال وأمر من عنده يتيمة، اقرأ وأمر من عنده يتيمة
هو وليها أن لا يظلمها،
نعم،
وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج، إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق، وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته.
يقول رحمه الله تعالى: وأمر من عنده يتيمة، من عنده يتيمة وهو وليها ألا يظلمها، يعني أن ألا يظلمها في نفسها، في معاملته لها، في مالها، يتقي الله عز وجل فيها، وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصها عما تستحق، لا يستغل كونها يتيمة فيبخسها حقها في المهر أو يعطيها أقل من مثيلاتها، بل يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. ومن راغب عنها، من راغب عنها ألا يعضلها، إذا كان لا رغبة له في نكاحها فلا يعضلها، إذا جاء الزوج الكفؤ لا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها، حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا كله ظلم لها لليتيمة، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة، يعني رشيدة في تدبير المال وتفهم هذه الأمور، وطابت نفسها له بشيء من صداقها، من صداقها، فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، إن كان يعضلها من أجل أن تتنازل عن بعض الصداق أو تعطيه شيء من، فهذا ظلم لها. لكن إن طابت هي نفسا بشيء من المال فلا حرج عليه، مثل ما قال عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا، يعني هذا التي تعطيه الزوجة من الصداق الذي أعطاها إياه وصار ملكا لها، إذا أعطته زوجها بنفس طيبة وسخاء نفس، فإن صفته ماذا؟ قال: كلوه هنيئا مريئا، هنيئا مريئا. بعض السلف يقول: إن تيسر شيء من هذا، يعني أعطته شيء من الصداق، فليأخذ معه، يشتري به يقول عسلا، ويأخذ معه شيء من ماء المطر، ما وصف الله بأنه مبارك، ويشربه هنيئا مريئا شفاء مباركا، لأن الله وصف هذا الذي تعطيه بهذه الصفة. لكن هذه من اللطائف، وفي يعني كتب التفسير ينقل بعض هذه المعاني عن بعض السلف. قال: فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه، أي المهر أو شيئا منه، وقد استوفى المنفعة، قد استوفى المنفعة، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو عقد النكاح، الإجاب والقبول، لما يقول قبلت، يقول والد الزوجة أو وليها: زوجتك ابنتي، فيقول قبلت، هذه قبلت، هذا ميثاق غليظ. يجب أن ينتبه له، ميثاق غليظ، لأنه لما يقول قبلت يعني قبلت بها زوجة أعاملها المعاملة الشرعية المأمور بها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قبلت، هذا معنى قبلت، يعني قبلتها زوجة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا سماه ميثاقا غليظا. قال وهو التزام الزوج، لما يقول قبلت التزام الزوج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق وعدم المماطلة فيه ولا في شيء منه، الصداق أي كاملا، وإنما يتنصف يعني يعطيها نصف الصداق المتفق عليه إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول وفرض لها مهرا، كما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفا أحدهما عن نصفه، أحدهما أي الزوج أو الزوجة، إلا أن يعفون أي الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو الزوج. تعفو المرأة أي عن نصفها فلا تأخذ شيئا، أو يعفو الزوج عن النصف الذي له فيعطيها ماذا؟ ماذا؟ المهر كامل، الواجب النصف، لكن إن عفت هي فهو عفو عن النصف الذي لها، إن طلق قبل النكاح ليس لها إلا النصف، إن عفت عن النصف هذا شأنها، أو عفى الزوج عن النصف الآخر قال أنا سأعطيها المهر كاملا، جزاه الله خيرا، هذا باب من أبواب الإحسان. هذا معنى قوله إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك الزوجة وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. نعم.
قال رحمه الله وأمر تعالى كلا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وألا يمطل كل منهما بحق الآخر ولا يتكره لبذله. ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير، يبدل الله الكراهة بالمحبة وتتبدل طباعها أن يرزق منها أولادا، وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادا، أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة.
هذا كلها مستفاد من قوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأمر الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف. ما هي المعاشرة بالمعروف؟ قال من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وألا يماطل كل منهما بحق الآخر، وألا يماطل كل منهما بحق الآخر. والواجب على الزوجين أن يقوم كل منهما بحق الآخر طاعة لله، طاعة لله وامتثالا لأمره، لأن الزوج يسأل عن هذه الحقوق الواجبة، والمرأة أيضا تسأل عن الحقوق الواجبة، فكل منهما يبري ذمته ويتقي ربه ويؤدي الحقوق التي عليه وافية، لأنه سيسأل عنها يوم لقاء الله. قال ولا يتكره، يعني الزوج لبذله، لا يتكره لبذله أي نفقته، ويدخل في المعاشرة المأمور بها وعاشرهن بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجعة إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، سكن المرأة، الطعام، اللباس، هذه راجعة إلى العرف. عاشروهن بماذا؟ بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، هذا راجع إلى العرف. وأيضا راجع إلى أمر آخر، وهو يسر الزوج أو عسره، كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يطلب من الفقير من النفقة مثل ما يطلب من الغني، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقد أرشد الله عز وجل وحث على الصبر على الزوجات، يعني قد يعيب الرجل في زوجته بعض الصفات ويكره فيها بعض الصفات، فقد يكره شيئا أو يكره المرأة ويكون فيها خير، يجعل الله سبحانه وتعالى له فيها خير كثير، فحث الله على الصبر. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، أي فاصبروا عليهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا في حث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير، يبدل الله الكراهة بالمحبة، قد تتحول وتتبدل طباعها التي هو منزعج منها، أو يرزق منها أولادا صالحين، أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة، هذا كله داخل في عموم قوله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسهلهن مؤنة.
نعم، يعني الأولى السهولة والتيسير في المهر وعدم المغالاة فيه، فيقول فخير النساء أسهلهن مؤنة، وهذا جاء في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. نعم.
قال رحمه الله وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا، الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزلنا، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. وحرم تعالى
وقال وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا، سبع هؤلاء محرمات من النسب، المحرمات من النسب يعني من جهة النسب سبع، وذكرهن وذكرهن وقد جاء ذكرهن في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع يقال لهن المحرمات بالنسب، محرمات بالنسب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون المحرمات بالرضاع كم عددهن؟ سبع، يكون عددهن سبع: الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حرم تعالى من الأقارب سبعا: الأمهات، وهن كل أنثى لها عليك ولادة من الأم أو الجدة، جدة من جهة الأم أو جهة الأب، كل أنثى لها عليك ولادة هذه محرمة. والبنات، وهن كل أنثى لك عليها ولادة، البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخوات من كل جهة، أخواتكم الأخوات من كل جهة، هي ثلاث جهات: شقيقة أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب أو لأم. وبناتهن، وبناتهن وبنات الإخوة، وإن نزلن، وإن نزلن، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والعمات، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، هذه يقال لها عمة، لأن عمة والدك عمتك، عمة والدك عمة لك، وأخت والدك عمة لك، وعمة والدك التي هي أخت أبيه عمة لك. والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك. فأخت أمك خالة لك، وخالة أمك أيضا خالة لك. وما سواهن من الأقارب حلال، كل الأقارب، كل من له بهن قرابة حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، هؤلاء كلهن حلال. قال ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم من بالنسب، نظير ما يحرم بالنسب. ولهذا في نفس الآية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. قال الشيخ ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب من جهة المرضعة، من جهة المرضعة، يعني إذا رضع شخص من امرأة من جهتها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كيف تفهم المسألة؟ يعتبر نفسه كأنه ابن لها من النسب، ما الذي يحرم عليه من جهتها؟ وأيضا اللبن لبن المرضع الذي هو الزوج، فينظر يعتبر نفسه تماما كأنه ابن لهما من الصلب، ليس بالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم منها من جهة المرأة وأيضا الزوج، لأن اللبن له. فأمها تكون ماذا؟ جدة له، أخواتها خالات له، أبناؤها وبناتها إخوان له وأخوات له، أيضا صاحب اللبن هو أبوه، وإخوانه أعمامه، وأولاده منها أو من غيرها ماذا؟ إخوان له. ونفس الشيء في الأم، إخوانها من أو من غيرها إخوان له، ولهذا في الرضاع يكون أخا من رضاع شقيق، ولأم ولأب من الرضاع. يحرم من رضاع ما يحرم من النسب. قال: من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن، مثل ما أشرت يعتبر نفسه كأنه مولود لهما، كل ما يحرم من هذه الجهة نسبا يحرم رضاعا من جهة الزوج والزوجة. أما من جهة الطفل الرابع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وذريته، إلا عليه وذريته، يعني شخص الرضع من امرأة، إخوانه وأخواته هل لهم علاقة بهذا الرضاع؟ هل تصبح أما لهم؟ ما ينتشر من جهته، ما ينتشر من جهته. طفل رضع من امرأة، أبو هذا الولد هل له علاقة؟ والده ما له علاقة، ما ينتشر من جهته إلا من الذرية. أمه من الرضاعة أم لمن؟ أولاده وإن نزلوا، أم لأولاده من الرضاعة وإن نزلوا. وحرم تعالى
من الصغر أربعا، ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب.
قال: وحرم تعالى من الصهر أربعا، يعني بالمصاهرة أربعا، ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه ثلاث، والرابعة منها في الآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، حلائل الآباء زوجات الآباء يحرمن على الأبناء وزوجات الأبناء أيضا. فإذا هؤلاء أربع محرمات بالمصاهرة. نعم.
قال رحمه الله: وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة.
قال: وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، هذا في نفس الآية. قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وهذا ثبت في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: وحرم المملوكة على الحر، حرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول، يعني ما أصبح عنده مال يتزوج به حرة، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا عن هذا النكاح خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. ولهذا الشيخ يقول حرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول، ما عنده قدرة، ومن لم يستطع منكم طولا، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أذن له أن يأخذ ملك اليمين، أن يأخذ ملك اليمين. لكن قال في تمام الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم. لكن أباحه في حال عدم الطول، عدم القدرة على نكاح الحرائر. نعم.
قال رحمه الله: وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم نكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها.
نعم، يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أمولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.